www.husainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، إلى آخر الآيات في سورة النور. وإن شاء الله الليلة نختم هذه السورة. قلنا سابقا في بداية شهر رمضان في هذه المجالس المباركة أن سورة النور، هذه السورة عليكم السلام المدنية، إنما نزلت لتنظيم المجتمع الإسلامي وفي بدايات هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. الآن عندما نقرأ هذه الآيات ربما نستغرب لماذا هذا التفصيل تقريبا أكثر من صفحتين حول أمور تقريبا تبدو اليوم بديهية وأحكام يمكن اليوم نستغرب منها وإن كانت محتاجة إلى اليوم، محتاج إليها. أما عندما نطالع تاريخ الجزيرة العربية وتاريخ مكة والمدينة وحتى الدول الأخرى، المناطق الأخرى، نرى أن هذه الآيات المباركة في آخر سورة النور آيات جدا عظيمة لا أقل في ذلك العصر وإلى هذا العصر. الناس في تلك المناطق وعامة في كل الدول أيام رسول الله لم يكونوا يتورعون من كثير من الأمور. قلنا في الليالي السابقة أن الزنا مثلا كان عاديا عندهم، فكيف بالتبرج؟ كان شيء عادي. والفساد الاجتماعي كان مستشريا في المجتمعات خاصة في الجزيرة العربية. طيب الرسول أتى ليؤسس مجتمعا نظيفا طاهرا زكيا. من أول سورة النور إذا تذكرون وإلى هذه الليلة اللي إحنا في حضرة هذه السورة المباركة، نشوف كل قوانين لتنظيم المجتمع الإسلامي بين دفع وجذب، كما قلنا بين دفع يعني شنو؟ يعني أنه حدود، تعزيرات، جلد، حد الزنا هكذا، الرمي، رمي المحصنات، هذه أمور جدا كانت عادية في الجاهلية. تنظيم هذا المجتمع كان صعبا. أنت تصور مجتمع جاهلي مستشري الفساد فيه بكل أنواع الفساد، غير الظلم هسه، الفساد الخلقي الاجتماعي، هذا كيف يستطيع واحد أن يغير هذا المجتمع؟ هذه هي عظمة القرآن وعظمة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الأمور التي أتت في هذه السورة قلت لكم بين دفع وجذب. دفع يعني حدود، تعزيرات، عقاب. الجذب شنو؟ الحلول. يجب أن تكون هناك حلول. أنت عندما تمنع مجتمعا من ارتكاب معصية يجب في المقابل أن تأتي بحلول، ولذلك نرى أنه في هذه السورة الحلول أيضا موجودة. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، يعني شنو؟ تشجيع على التزويج، الآباء يزوجون أبناءهم وبناتهم، كل هذا ينبئ عن إقامة مجتمع صالح. في بعض الناس كان يؤثر وفي بعض الناس لم يكن يؤثر. من تلك الأشياء المهمة في المجتمع ومن قضايا التربية التي لها تأثير في عملية استشراء الفساد ونشر الفساد شنو كان؟ أنه ما كان حجاب أصلا. ولذلك تكلم القرآن في هذه الآية بالتفصيل قبل ليالي تذكرون حول الحجاب. طيب بالبيت شنو؟ البيت أيضا أكو مشكلة في الأسرة. قديما كانوا يملكون عبيد وإماء، في تفصيل ذكرناه سابقا، والإسلام بالتدريج نفى الرقية بتفصيل ليس اليوم محل البحث، ولكن بالنتيجة كان هناك عبيد يسكنون في البيت وأيضا أولادهم، ما كان أي تورع. شلون؟ يعني الولد يدخل على أبيه وأمه في غرفتهم الخاصة من دون استئذان، العبد يأتي هكذا من دون طرق الباب، هذا كان شيء متداول. واليوم أيضا نحتاج إلى هذا الأدب، يعني مو نقول أنه هذا أدب علمه رسول الله للذين كان يعاصرهم، لا، اليوم نحتاج إلى هذه تربية لأولادنا أيضا، تربية للآباء والأمهات. أيها الأب، أيتها الأم، علم أولادكم بهذا الأدب الإسلامي. عندما تقرأ هذه الآيات تشوف أنه هذه جدا كانت مهمة. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه كانوا يتورعون من أكل بعضهم في بيوت بعض، يجب أن يكون قانون، من له الرخصة أن يأكل في بيت أحد؟ فوضى ما يصير، كل واحد يدخل بيت واحد يروح يدخل من دون استئذان. هل هناك قانون؟ نعم. الآن نقرأ القانون. الأكل في بيوت الناس إلى قانون؟ نعم أيضا إلى قانون. هذا الموضوع الثاني في هذه الآيات. نريد نكمل السورة الليلة. القانون الثالث أنه في شيء أهم من هذا كان أن الرسول هذه الشخصية العظيمة عصارة الكون، هذا سيد الأنبياء، كان يدعو الناس إلى اجتماع، الاجتماع للمشورة، للحرب، للصلح، لبيان أحكام، أي شيء. بعض المنافقين كانوا يتسللون لواذا كما في الآية، يشردون. هذا في المشكلة كانت. هذه الأمور جعل لها القرآن نظاما قانونا مرتبا. اليوم احنا ايضا نحتاج الى هذه القوانين حتى نربي الأسرة والأولاد ضمن هذا القانون القرآني. انا آية آية اقرأ ثم اشرح بسرعة، نمشي حتى نكمل ان شاء الله في هذه الليلة المباركة سورة النور. ومن غد إن شاء الله إن بقينا أحياء السورة اللي تجي بعدها من آخر القرآن بدأنا بعد، تذكرون منه كان قبل 30 سنة يذكر أي، فكن وصلنا اليوم هالسنة وصلنا إلى سورة النور، بعدها تجي سورة المؤمنون. أنا ما راح أشرحها من ليلة غد، ليش؟ لأن أنا مفسرها في إيران في مشهد المقدس عند الرضا عليه السلام، فما أكرر ومسجلة. فأبدأ من سورة الحج إن شاء الله اللي بعدها. طيب، الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا، قانون للمؤمنين للذين اعتقدوا برسول الله وصاروا مجتمعا إسلاميا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. الذين ملكت أيمانكم يعني العبيد والإماء، الذين لم يبلغوا الحلم يعني الأطفال الذين لم يبلغوا سن التكليف ولكنهم مميزون. هنا حكم شرعي، الطفل من وقت اللي هو رضيع هو أصلا ما إلى حكم، ليش؟ لأنه لا يميز، يعني ما عنده توجه للأمور المعهودة، فهذا ما إلى حجاب أصلا، ما في إشكال يدخل يخرج من الغرفة. واليوم أيضا نفس الشيء، الطفل الصغير وين ينومه؟ في سرير الأب والأم عادة، أو في غرفتهما عادي ما في إشكال. أما إذا بلغوا إلى سن إلى عمر اللي بعد يفهمون كل شيء، أنتوا تفهمون؟ خب الحمد لله. لم يبلغ الحلم، حلم يعني الاحتلام أو التكليف البلوغ، ولكنهم مميزون. هذه ولكن مميزون نفهمها من الآية، يعني استنباط من الآية. طفل واصل إلى عمر 5-6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، طبعا الأطفال يختلفون، فأنت لازم تشوف طفلك شلون هو، ذكي يفتهم كل شيء. اليوم خو كلهم يفتهمون مع الأسف. إذا افتهموا الأمور صاروا مميزين، ليستأذنكم يعني يجب أن يأمر الوالد والوالدة، يعلم الأب والأم أولادهم سواء ذكور أو إناث بشنو؟ بالاستئذان. قديما ما كان هذا الشيء، والآن بعض الأوقات نشوف أنه عادي عندهم يدخلون هالشكل، ليش؟ لأنه يمكن المرأة صحيح أم أو صحيح أب، يمكن مثلا وقت راحته ملابس ملابس مثلا، فهذا مو زين أن الولد يدخل. شوف إيش قيد تربية لطيفة هذه. هنا أنا في الآية 3 محطات مخلي، ليش؟ لأن عادة الناس ذاك اليوم هالشكل كانوا، الآن تقريبا نفس الشيء. أول الصبح لو من يقوم من النوم يبدل ملابسه، هذا وقت الفجر، هسه يريد يصلي أو بعد الصلاة يريد يطلع يأكل ريوق، هذا أول مرة. كانوا يروحون أول الصبح للشغل، مهم 9 ينامون، فشنو يصير؟ وقت الظهر يجون إما يتغدى أو يروح يأخذ قيلولة يعني ينام شوية، فأيضا يخلع ملابسه، الظاهرية يعني، هاي اثنين. وقت العشاء أيضا يعني بعد العشاء أيضا يروح ينام. هذه يسميها القرآن ثلاث عورات. عورات يعني ثلاث محطات زمنية يعتري الإنسان من ملابسه الظاهرية. يلبس ملابس داخلية مثلا. الاستئذان ثلاث مرات لازم يستأذن، هذا واجب تراها على الأولاد. منو لازم يعلمهم؟ الأبوان. ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، لأن هذا الولد الرجل والمرأة يقومون حتى يصلون ويردون يغيرون ملابسهم، هذا واحدة. وحين تضعون ثيابكم، يعني تخلعون ثيابكم الظاهرية من الظهيرة، الظهر جاي تعبان يريد ينام. ومن بعد صلاة العشاء، ليش؟ لأنه يروح بالغرفة يريد ينام. ثلاث عورات يعني ثلاث أماكن محطات زمنية اللي عادة الأب والأم يخلعون ثيابهم الظاهرية، يعني ملابس داخلية لابسين. ثلاث عورات لكم، هاي ثلاث أماكن بها عورة. عورة مو معنى الكلمة المعهودة، يعني ثلاث محطات زمنية أنت تعتري، المرأة تعتري تريد تأخذ راحتها. مثلا الولد يدخل على الأبوين بدون استئذان، هذا ما يجوز. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، بعد هذا انتم قاعدين بالصالة بالمطبخ بعد ما يريد استئذان. طوافون عليكم بعضكم على بعض، واحد يروح يجي، الولد يروح، البنت تجي. طوافون يعني يطوفون، يرحون يجون من الطواف. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله يدري ايش ده يسوي. هذا حل لكثير من المشاكل التي تحدث في البيت وفي الأسرة. طبعا هذا مو خاص للأولاد، ها نتخصص بالأولاد. علماؤنا يستنبطون من هذه الآية للأخت للأخ. سأكو واحد أخوه بالبيت، أخته بالبيت أيضا تشمله الآية، نعم تشمله، ماكو فرق. خادم اليوم ملكة أيمانكم، ماكو خدامات موجودة، خدم موجودين، لازم يستأذنون، لازم يتعلموهم أنه لما تدخل على البيت على الغرفة دق الباب استأذن. طيب إذا صاروا كبار الأطفال شنو؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، صاروا بالغين، فليستأذنوا بعد، مو مرة ومرتين ثلاثة، كل مرة لازم يستأذنون. فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وين قرينا؟ قبل كم ليلة قرينا هذا الشيء، أنه كل واحد يريد يدخل لازم يستأذن. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أنت تستغرب يمكن أنه شنو هالأحكام، يعني هذه جدا مهمة لتنظيم الأسرة. ذاك اليوم هواي كان مهم، هسه شوية الناس يمكن تأدبوا يعرفون هالأشياء، وإلى الآن ما يعرفون، كثير من الناس ما يعرفون هالأشياء، لازم نعلمهم. طيب مسألة أخرى، هذه كلها مسائل شرعية الليلة. القواعد من النساء شنو حكمهم؟ مرة عجوزة يسموها قاعدة، والجمع شنو؟ قواعد. المرأة العجوز، طبعا عجوز يطلق على المرأة أيضا، ما تقول عجوزة ما يريد تقول، في اللغة العربية عجوز يكفي. مرأة مشيبة كبيرة السن، بشرط اللاتي لا يرجون نكاحا، لا هم بعد أهل زواج ولا أحد يرغب فيهن، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. ثيابهن العلماء يشرحون شنو معناته، مو كل الثياب، يعني مو قلنا قرأنا آية الحجاب يدنين من جلابيبهن، مو قرأنا قبل كم ليلة، هذا بعد ما يحتاج، يعني تخلي خمار على راسه شوية شعرها يطلع ما في إشكال، حتى على غير المحرم ما في إشكال، بشرط اصبروا اللاتي لا يرجون نكاحا، أحد لا يرغب فيهن ولا هي ترغب في الزواج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، مو تطلع زينتها، مثل ما الآن دارج بعد تقول أنا مشيبة مثلا. الآن خو بالعكس صاير، العجائز يلبسون وغير العجائز يتبرجون مع الأسف. غير متبرجات بزينة، مو أنه تبرج يعني تظهر زينتها. طيب وأن يستعففن خير لهن، هاي المرأة العجوزة إلى آخر حياتها إذا تلبس عباية دائما وتتحجب أستر. والله سميع عليم. ليش سميع عليم؟ يدري أنتم شنو تحجون بيناتكم، ويعلم النيات أيضا، لأنه يمكن مرأة عجوزة كبيرة ولكن يعني عندها بعض الإشكالات الفنية مثلا. طيب هذا المسألة الثانية. المسألة الأخرى أيضا، كان في المدينة في عادة مزينة، الأعمى والأعرج والمريض ما يأكلون وياهم. بعض المؤرخين يقولون أنه هذا كان استنكاف أصلا، يتكبرون عليهم. بعضهم يشرحون في كتبهم التاريخية يقولون مو استنكاف، كانوا يقولون هذه الأعمى ما يعرف شلون يأكل، الأعرج ما يقدر يقعد زين، المريض يريد ينام ويأكل يتمدد مثلا، فمشكلة بالسفرة الجماعية اللي يفرشون سفر مثلا، هذه مشكلة. فكانوا شو يسوون؟ يرتبوا لهم في المكان آخر سفرة خاصة للمريض والأعرج والأعمى. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا هالشكل إحنا مجتمعاتنا، خصوصا هذول بعضهم أهل كبرياء أم كانوا أهل فخر كانوا. النبي قال ننتظر الوحي، نزلت هذه الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم. ولا على أنفسكم يعني أنتم نفس الشيء. شنو ليس عليكم حرج؟ أن شو تسوون؟ أن تأكلوا من بيوتكم. بعدين تفصيل بي بعد شرح ما يريد أقرأه الشكل بسرعة. هؤلاء ليس عليهم حرج أن يأكلون وياكم، أنتم ما عليكم حرج أن تأكلوا من وين؟ من بيوتكم. بيوتكم يشمل بيتي وبيت زوجتي حتى وبيت ابني حتى. علماءنا يقولون بيوتكم يشمل الكل، أو بيوت آبائكم. ولد رايح متزوج يجي إلى بيت أبوه، يقدر يأكل من بيت أبوه؟ نعم. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. مرة متزوجة من رجل آخر والولد رايح، يجي إلى بيت أمه يأكل؟ نعم. أو بيوت إخوانكم، أخ يأكل من بيت أخه، أخت تأكل من بيت أخيها، هم يشمل. أو بيوت أخواتكم نفس الشيء، أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، كل هذن يجوز الأكل فيها. بأي مقدار يجوز الأكل؟ من دون إذن أو مع إذن؟ يقولون من دون إذن يجوز الأكل من هذه البيوت شرعا. إيش قد تأكل؟ رواية أكو من غير إفساد، مو تروح للبيت وتفسد البيت تعفسها، لا، بمقدار ما أنت تشبع تأكل ما في إشكال، إذن ما يريد. أو ما ملكتم مفاتحه، أنا أروح إلى سفر. كثير من الناس اللي كانوا يروحون مع الرسول في الحروب يخلون مفتاح بيتهم بيد واحد اللي ما يقدر يروح، خاصة إذا كان مريض أو أعرج، هذا ما عليه جهاد بعد، يبقى بالمدينة يخلي مفتاح بيته بيده. يعني شنو يخلي مفتاح بيته؟ يعني أنت بعد عندك اختيار تستفيد من هذا البيت. فهذا يدخل البيت مياكل، إجت هذه الآية لا أكله. وربما في التاريخ موجود وربما يفسد الطعام فيصير إسراف أيضا، لا ما في إشكال. أو الوكيل، من أمثلة هذا في الأحكام الشرعية الوكيل. أنا أروح إلى مكان بيتي مغلق، أعطي مفتاحه لواحد أقول أنت وكيلي في هذا البيت، هذا الوكيل يدخل البيت يقول في الثلاجة أكو طعام، يأكل أو ما يأكل؟ يأكل. أو المسؤول عن مخزن، عن متجر، عن زراعة، يقدر يأخذ من الفواكه اللي بالبستان؟ يقولون نعم. هذه ما الأفراد الذين ملكتم مفاتحه، مفاتحه يعني جمع المفتاح. أو صديقكم، أي صديق هذا؟ أنا الآن صديق لكلكم، أنتم أصدقائي لي. هذا يشمل، يقول الصديق الذي بينك وبينه مودة دائمة، هو يدخل إلى بيتك، أنت تدخل إلى بيته. هسه رحت إلى بيته شفت ماكو أحد، ما جايين بعدهم الأهل أصلا ما جايين، وأكو بالثلاجة شوية فواكه تقدر تأكل، نعم من غير إفساد. أما إذا علمت أن هذا مو راضي، إذا علمت أنه مو راضي لا، ما يجوز. أيضا الصديق هو ذلك الشخص الذي يصادقك وأنت تصادقه، ميان أكو بيناتكم، هو يجي بيتك يأكل، أنت تجي بيته تأكل، هذا عادي، من دون إذن تستطيع أن تأكل. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتادا. هذا شنو معناته؟ بعضهم كانوا يفرقون، الآن أكو مع الأسف سفرة للفقراء، سفرة لغير الفقراء، سفرة لذول اللي كشخة مثلا، يقول لا تسوي الشكل جميعا أو أشتاتا، تريدون تفرقون ما في إشكال، ولكن هذا الشيء مو لطيف. فإذا دخلتم بيوتا، هذا أدب آخر. هسه أنا دخلت إلى بيت، شنو لازم أسوي؟ أول ما أدخل البيت يجب أن أسلم، واجب لا ولكن مستحب مؤكد. طيب إذا دخلت إلى بيت بس أهلي موجودة، بعض الرجال عندهم تكبر ما يسلمون على زوجاتهم، تدرون ايش قد يخسر هذا الرجال؟ يخسر 99 حسنة، لأنه في الرواية الذي يسلم له 99 حسنة، والذي يجيب على السلام إلا حسنة واحدة. ليش؟ لأن ذاك واجب، الواجب له حسنة واحدة. هسه الله يريد يضاعفهم، يضاعف من فضله، ولكن حديث بهذا. إذا سلمت على أحد، ولذلك الرسول كان يستبق بالسلام، بس يشوف واحد من بعيد قبل ما ذاك يسلم هو يسلم، هذا من التواضع. وكان يسلم، من عادة الرسول كان يسلم على الصبيان أيضا، وصارت سنة له. يقول إذا دخلتم إلى بيوت، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. أنفسكم شنو؟ يقول أهلك مثل نفسك، سلم عليه. هذا تفسير. التفسير الآخر، دخلت إلى بيتي ولم أجد زوجتي ولا أولادي، على من أسلم؟ سلم على نفسك، مستحب هذا. قل السلام علينا، هذه العبارة في الرواية موجودة، السلام علينا من عند ربنا. يأتي السلام عليك، السلام يعني السلامة التحية، يأتي السلام عليك من الله عليك، السلام علينا من عند ربنا، هذه العبادة موجودة في الروايات والأحاديث. فسلموا على أنفسكم، إذا ما وجدتم أحد في البيت سلموا على أنفسكم. شنو هذا؟ تحية من عند الله مباركة طيبة. الله أكبر، هذا السلام العادي اللي إحنا ما نعتبره شيء، هذه تحية تأتي من عند الله. من عند الله يعني هذه السنة الله سنها لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قديما العرب ما كانوا يقولون سلام عليكم، كانوا يقولون تحية. اليوم شو يقولون؟ صباح الخير. بعضهم اللي هواية صايرين متمدين يقول هاي، شنو؟ بونجور مثلا. ليش نتعود على العادات غير الإسلامية؟ العادة بعدين ديروا بالكم، الله يرحم السيد كاظم القزويني عليه رحمة الله عليه، كان يقول، معلمنا كان في التفسير، كان يقول سلامنا ما يفيد، سلام ما يفيد، سلام على شنو؟ سلام عليكم، يعني انت تقول سلام يعني سلام، ما تجيب الخبر ماله، ما تجيب انه لمن هذا السلام، اريد السلام لمن، لازم نقول سلام عليكم، واذا كان يقول لك عليكم السلام. حتى في الشريعة موجودة في الاحكام انه اذا واحد سلم عليكم بشكل كامل انت ما تقدر تقول له هلا بيك، لازم تجاوبه ايضا اما عليكم السلام واما سلام عليكم، واذا تزيدت افضل، لازم تقول له سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى في الرسالة، الان صاير واتساب مو شكل، مسألة شرعية جديدة، واحد دز لك واتساب رسالة مسج أنه سيدنا سلام عليكم، يقولون هنا أنا لازم تجاوب، أنت مرد عليه بالكتابة اكتبوا عليكم السلام بعدين ورحمة الله وبركاته بعدين جاوب له المسألة. مثلا ده يجينا الآن مسائل يسلم عليه ولا أنا أجاوبه تحية. شوفوا أولا هذه تحية ممن؟ من عند الله. هذا السلام هل قد العظمة؟ مباركة، الله يبارك فيك وفي زوجتك اللي ترد السلام عليك أو في صديقك. طيبة، يطيب كل نواحي هذا البيت، يصير سلام في البيت. احنا ما نفهم الأمور إلا أنه ممكن نستفيد من هاي الكلمة إذا أريد شوية نفسرها، أنه تدري ايش قال يجيب محبة هذه؟ الرجل يدخل إلى بيته فيسلم على زوجته اللي بالمطبخ تعبانة من الصبح للظهر، يسلم عليها وبعدين شوية يسأل شلونك إن شاء الله مو تعبانة، هذا ايش قال يودي المحبة. وكذلك الزوجة إذا سلمت، أولا هذه يصير شنو؟ طيبة مباركة. ولكن علماءنا يقولون غيبية أكو، مو بس أنه تخلي محبة، الله يبعث السلامة والسلامة والبركة والطيب لهذه الأسرة اللي يسلمون على بعضهم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني ذاك اليوم عقلا ما كان عندهم بعضهم، لأنهم ما كانوا يعرفون سلام شنو، تحية شنو، الرجل ما كان يحترم زوجته أصلا. إذا إحنا بقينا على نفس العادات، ألم نحسب من الجاهليين؟ يستجير بالله. فيجب علينا أنه عندما ندخل حتى على أولادنا نعلمهم السلام. الآن بعض الأولاد يقوم الصبح يشوف أبوه أبصر ما يسلم عليه، لازم نعلمهم أنه بابا لما تقوم تجي على الريوق سلم على الوالدة، سلم على أختك، سلم على أخوك. تعليم هذا، شوفوا إيش قد آيات فقط حول السلام أكو. هذا الأدب الإسلامي الرفيع لعلكم تعقلون، يعني اللي ما يسوي هالشكل تقريبا عقله ضعيف. هذا خب. الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. هذه الآية شو تقول؟ أكو مشكلة كانت أيام الرسول الآن موجودة. الرسول كان يدعو الناس إلى اجتماع، وعادة بلال كان يذهب فوق المسجد النبوي يقول الصلاة جامعة، مو معناته تعالوا للصلاة. الصلاة جامعة ذاك اليوم ما كانت مسجات ولا كانت تلفزيون ولا كان راديو، شو يسوون؟ يصيح واحد ترى الرسول عنده شغل وياكم، عنده شغل وياكم تعالوا. على شنو؟ إما تهيئة حرب، إما أخبار واصلة من مكة، إما اليهود يتآمرون علينا، أو أي شيء. على أمر جامع، مرة أنا أجي عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر يخطب الخطبة بعدين كل واحد قاعد، أقدر أروح ما في إشكال. أما إذا كان على أمر جامع، أمر جامع يعني شنو؟ أمر يجمعنا على شيء، إما مشورة وإما حكم جديد جاي من قبل جبرائيل، وإما آية قرآنية نازلة، وإما قضية حادثة مشكلة صارة في المدينة، هذا يسموه الأمر الجامع. شوفوا الآية، إنما المؤمنون، إنما حص يعني المؤمن الحقيقي، هذا شنو صفته؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. أول ما يدعوهم بعضهم ما كانوا يجون، تدرون كم مرة رسول الله أرسل على فلان قال له تعال عندي شغل، قال أريد أكل، أنا مشغول بالأكل ما كان يجي، وقال له بعد أسماء من جيب بعد مو على أمر جامع. لا هسه كانوا يجون، بعدين شوي شوي هذول المنافقين كانوا يشردون، إما عنده شغل أو ما له خلق. هسه أنت تصور الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه يظهر، بعدين يدعونا على اجتماع، نروح أو من نروح؟ هذه مهمة. هسه رحنا وطول الاجتماع. الرسول كان عنده شغل وياهم، كانوا يرحون شو يسوون؟ يشردون. الآية تقول هالشكل: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذا أدب. بعض العلماء استفادوا من هذه الآية الحرمة، قالوا حرام واحد يترك الرسول يروح من دون استئذان، لازم يستأذن. ليش؟ لأن يمكن عنده شغل وياي، طالبني، عنده مشكلة في المدينة صايرة لازم أنا أحلها مثلا. لم يذهبوا، هذا علامة الإيمان الحقيقي، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يجب أن يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك، إذا استأذنوا، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. شوف إيش قد مهم الاستئذان، علامة للإيمان بالله والرسول. فإذا استأذنوك يا رسول الله، يقولون هذه الآية، يقول بعض المفسرين نزلت في حنظلة. حنظلة كان شاب توا متزوج، وصباحا كانت القوافل العسكرية تذهب إلى أحد، قضية غزوة أحد. حنظلة إجا إلى النبي قال: يا رسول الله، أنا الليلة متزوج، أروح عند أهلي أو لا؟ الرسول قال: روح. وذهب، وبعدين صار غسيل الملائكة، تعرفون قصته. هسه هو أو غيره، المؤمن الحقيقي هو الذي إذا كان عند اجتماع مع الرسول ما يترك يروح إلا أن يستأذن. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، إذا عندهم شأن ما يريد يشرد، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. استغفر لهم الله إلى معنيين: إما بعضهم كانوا بس يجون يجيبون حجة تقريبا كذبة، يعني مولانا يا رسول الله عندي مشكلة بالبيت، صار مشكلة ما صاير أصلا، يريد يشرد، فالله يقول استغفر لهم. بعض المفسرين يقولوا لا، أصلا أصل الاستئذان يحتاج إلى استغفار من الرسول. ليش؟ لأن أنت جاي عند الرسول، الرسول عنده شغل وياك، تقول أنا عندي شغل. حتى إذا عندك شغل هم يحتاج إلى شنو؟ استغفار. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. واستغفر لهم الله يعني أطلب من الله الغفران، إن الله غفور رحيم. خب، هاي المسألة خلصنا منها. بعدين الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. المفسرون لهم تفسيران هنا. التفسير الأول يعني لا تخاطب الرسول مثل ما تخاطب زميلك أو ابنك. تدون ليش؟ لأنه كانوا يأتون إلى الرسول، يعني حقيقة التاريخ لمن واحد يقرأ يتأسف، يعني شلون كانوا هذول بدون أدب، يعني ينادون رسول الله باسمه: يا أحمد، يا محمد. إيش كانوا ينادون؟ يعني من دون أدب. هذا معنى. المعنى الثاني أنه دير بالكم إذا دعا الرسول عليكم، هذا دعاء مو مثل دعاء بعضكم لبعض، بعضكم بعضا. هذا تفسير آخر، يمكن الاثنين صحيح، التفسيران صحيحان. أولا ليتأدب المسلمون عندما ينادون. الآن أنت عندما تروح إلى مرجع التقليد شو تقول له؟ أو إلى أبوك، ما يرد معي تعالي، واحد ينادي أبوه أباه شو يقول له؟ يقول: بابا، بويا، أبي. أو يناديه شكل: محمد تعال. يقول الشكل؟ ما يسوي شكل. أو إلى أستاذة مثلا في المدرسة يقول: أستاذي. فهذول كانوا يخاطبون الرسول بالاسم العادي، إهانة كانت. ولذلك أكو رواية شفتها اليوم، روي عن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أنه لما نزلت هذه الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قالت فاطمة: هبت رسول الله. هبت يعني من الهيبة، يعني صار عندي فكرة أنه شلون أنا أنادي، لأنه فاطمة سلام الله عليها كانت تنادي أباها: يا أبا، يا أبا. والنبي كان يرتاح من هذه الكلمة. عندما نزلت هذه الآية يروى عنها أنها قالت: هبت رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقول له يا أبا، فكنت أقول يا رسول الله. وتدرون أن هذه الآيات عندما كانت تنزل، الحسن والحسين روحي فداهما كانوا يسمعون الآيات ويأتون إلى البيت ويذكرون لأمهما فاطمة، فكانت تسمع الآيات توا. فكنت أقول يا رسول الله فأعرض عني مرة أو اثنتين أو ثلاثة. كنت أقول يا رسول الله ما يباوع عني الرسول، مرة مرتين عرفت أنه أكو مشكلة، لا إله إلا الله. ثم أقبل علي رسول الله فقال يا فاطمة إنها لم تنزل فيك، هذه الآية مو إلك ولا في أهلك، يعني حتى الحسن والحسين مو لازم ينادوني يا رسول الله، أنا أحب أن ينادوني يا جدة يا أبا. حتى الحسن والحسين عليهما السلام كانوا يقول يا أبا. ولا في نسلك، شفت أن السيد الراحل يستفيد من هذه النسلك، يعني حتى النسل ما يريد، يعني أنا أقدر أنادي الآن أقول يا أبا يا جدة، طبعا من أدبنا أن نقول يا رسول الله. أنت مني وأنا منك، خطاب الرسول إلى فاطمة، وإنما نزلت هذه الآية يعني في أهل الجفاء والغلظة من قريش. لا لا، هذول كانوا غير مؤدبين، وعمدا بعضهم كانوا يسوون الشكل، كبرياء عندهم، ما يريد يقول يا رسول الله. أصحاب البذخ والكبر، أربع صفات: الجفاء والغلظة والبذخ. صاحب البذخ هذا اللي عنده فلوس هواية ما يريد يحترم رسول الله، والكبرياء الكبر. قولي يا فاطمة قولي يا أبا، فإنها أحيا للقلب وأرضى للرب. يريد صلوات الصبر. أحيا للقلب، يعني يحيي كلامك عندما تقولين يا أبا، يحيي قلبي ويرضي الرب، لأن الله ينظر إليك بنظرة عطوفة. طيب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ما قلنا إذا دعا الرسول إلى اجتماع لازم تستأذنون، الله يعلم. في الحديث موجود حول هذه الآية أن بعض المنافقين كانوا ينضمون وراء الجدار، وراء بعضهم البعض، حتى يواش يشرد من المسجد، يشرد من الاجتماع. يتسللون، هذا التسلل يعني الذهاب بخفية، لواذا يعني خفية، حتى النبي لا يشوفه، يقول له وين وين رايح، تعال عندي شغل. يتسلل لواذ خفية ويشرد. يقول قد يعلم الله، يعلم قبل التأكيد، يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمري. إذا خلنا نستفيد من هذه الآية، إذا فقط ترك مجلس رسول الله ذنب معصية، شنو النتيجة؟ عدم طاعة رسول الله في أوامره ونواهيه، شنو يصير عود؟ شوف بعد أنت افهم شنو ما تريد تفهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر جاي أنه تعالوا اجتماع، عندنا شغل، أنت تشرد. يحذرون شنو؟ أن تصيبهم فتنة، فتنة يعني عذاب الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. يعني هم يجب أن يحذروا أن فقط الخروج من مجلس رسول الله من دون استئذان والتسلل لواذا يعني خفية، واحد يشرد، هذه معصية تعتبر، فكيف بمخالفة رسول الله. آخر آية في سورة النور أيضا يجمع كل شيء في قدرة الله وملك الله سبحانه وتعالى. أيها الإنسان، أيها المؤمن، أنت مملوك، ما عندك شيء، كلنا مملوكون لله. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، كل السماوات وكل ما فيها وكل الأرض وكل ما فيها لله. قد يعلم ما أنتم عليه، الله يدري بكم كل شيء، يدري حتى النيات يعرفها. ويوم يرجعون إليه شي يصير؟ فينبئهم بما عملوا. الله الآن خو يدري احنا شو نسوي، حتى نياتنا حتى وسوسة الصدر. فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. علم الله مطلق بكل شيء. نسأل الله القبول لتلاوتنا سورة النور، الموعظة الأخيرة عن مولانا الباقر صلوات الله عليه، عن أمير المؤمنين عليه السلام: شيعتنا المتباذلون في ولايتنا، يعني يبذل أحدهم للآخر وذاك يبذل للآخر بما يملك. المتحابون في مودتنا، لازم نحب بعضنا. لا يقول هذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان وهاي ديوانية فلان وهذا مرجع فلان، ترى هذا كله مو في الدين. المتحابون في مودتنا، ما دام هذا يود رسول الله وأهل بيته لازم نحبه. المتزاورون في إحياء أمرنا، المتزاورون مو الزيارة، يعني المتعاونون في شنو؟ في إحياء أمرنا. إذا شفت أنه شيء يحيي أمر أهل البيت تزاوروا، يعني تعاونوا عليه. إن غضبوا، صفات الشيعة، إن غضبوا لم يظلموا على الزوجة، على الأولاد، على الخادم، على العميل، على الموظف. إن غضبوا لم يظلموا، وإن رضوا لم يسرفوا. إذا مرضى عن واحد بعد ما يسرف كل شيء يعطيه. بركة على من جاوروا، الإنسان عندما يجاور أحدا في بيته، في مدرسته، في جامعته، في أي مكان أو في دكانه، بركة على من جاور. الشيعة الشكل مو أنه إذا شاف دكان يقول لي تروح تشتري منك، تعال اشتري مني، هذا مو زين. بركة على من جاوروا وسلم لمن خالطوا، عندما يخالطون الناس الآخرين سلم هذولا، سلام هذولا، أمان لهم، لا يخرج من ألسنتهم ولا من أيديهم ولا من جوارحهم أي ظلم لأي أحد. هؤلاء الشيعة، اللهم اجعلنا منهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتب الحسينية، أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.